إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نقف اليوم مع ملك الجوارح ومنبع الصلاح وأصل الاستقامة وبيت السعادة، صلاحه صلاح الجوارح والأعضاء، وسلامته نعيم الدنيا وفوز يوم الجزاء، سفر الآخرة يقطع بسيره، وقبول العمل منوط بخيره. إذا مرض كان كالحجارة أو أشد، وإذا سلم فليس لسعته حد، إنه القلب. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. فاستقامة الإيمان واستقامة الجوارح إنما هي باستقامة القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فالله تعالى ينظر إلى قلوب العباد، ولا ينفع عنده منها إلا السليم، كما قال جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد وصف الله خليله إبراهيم بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال الحسن عليه رحمة الله: إيهن ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك قد لاقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. قال ابن رجب رحمه الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. أيها المسلمون، قد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا. ولا عبرة بانشراح صدر لعارض، ولا بضيق صدر لعارض. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله؟ فالنعيم أيها المسلمون نعيم القلوب، وبقدر نعيمها في الدنيا بطاعة الله ومحبته تنعم في الآخرة في جنته. قال ابن القيم رحمه الله: الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولذلك أيها الناس، كان أهل القلوب السليمة يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، يعنون فرح القلب وانشراحه، فهذا أعظم نعيم الدنيا. ولذلك امتن الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. أيها المسلمون، القلوب تحيا بالمعرفة والطاعة واجتناب المعصية، كما أنها تمرض أو تموت إذا انحرفت عن الصراط ودخلتها الشهوات والشهبهات. فالقلوب ثلاثة: القلب السليم وهو السالم من الشهوات والشبهات، العامر بالإيمان والتقوى والإخبات. والقلب الثاني هو القلب الميت، وهو الذي أعرض عن الحق وغلفه الكفر وختم الله عليه بالطبع. قال سبحانه وقولهم: قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه قلوب الكفار والعياذ بالله تعالى. والقلب الثالث القلب السقيم، وهو المريض بالشهوات والشبهات. قال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. وقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وهذا مرض الشبهة، وهؤلاء على خطر عظيم، إذ قد يحول الله بينهم وبين قلوبهم وتتقلب عليهم أفئدتهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأعظم أسباب هذا التعرض للفتن والشبهات والانغماس في المعاصي والسيئات. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من عرف قلبه عرف ربه، وإن معرفة القلب لمن أعظم مطلوبات الدين ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. وقد جعل الله لسلامة القلوب أسبابا لا بد من تحصيلها والوقوف على معالمها والأخذ بحذافيرها. فمن أهم صلاح القلوب الأخذ بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ومن أسباب صلاحها إعمارها بمحبة الله، وطريق ذلك العمل بما شرع الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: المحبة أعظم واجبات الدين، وطريقها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه مسلم. وقد قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسباب ذلك الإكثار من ذكر الله تعالى، فقد قال ربنا جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ومن ذلك الإيثار على النفس وترك الغل والحسد. قال الله عز وجل عن المصطفين الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن أسباب ذلك تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره وأحكام دينه. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك ترك الذنوب والمعاصي، فإن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، كما أن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فمحبة الله أيها المسلمون ومعرفته ودوام ذكره والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قوة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وامتلأ قلبه بالآفات. فاعتصموا بالله عباد الله واجتهدوا في أسباب سلامة القلوب وانشراحها، فنعيم الدنيا والآخرة مرهون بها، والوصول إلى الله قائم على سيرها. واجعلوا نصب أعينكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاسعوا في سلامتها واسلكوا سبيل ذلك لعلكم تفوزوا عند ربكم وتنالوا جنته ورحمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم حببهم لرعيتهم، وحبب رعيتهم إليهم، وقهم شر أنفسهم وشر كل ذي شر. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبي في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جنودنا الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإحقاق الحق ونصر المظلومين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين منصورين مسددين. اللهم ارحم من مات منهم، وارفع في الشهداء درجاتهم، واخلفهم خيرا في أهليهم، وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نقف اليوم مع ملك الجوارح ومنبع الصلاح وأصل الاستقامة وبيت السعادة، صلاحه صلاح الجوارح والأعضاء، وسلامته نعيم الدنيا وفوز يوم الجزاء، سفر الآخرة يقطع بسيره، وقبول العمل منوط بخيره. إذا مرض كان كالحجارة أو أشد، وإذا سلم فليس لسعته حد، إنه القلب. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. فاستقامة الإيمان واستقامة الجوارح إنما هي باستقامة القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فالله تعالى ينظر إلى قلوب العباد، ولا ينفع عنده منها إلا السليم، كما قال جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد وصف الله خليله إبراهيم بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال الحسن عليه رحمة الله: إيهن ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك قد لاقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. قال ابن رجب رحمه الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. أيها المسلمون، قد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا. ولا عبرة بانشراح صدر لعارض، ولا بضيق صدر لعارض. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله؟ فالنعيم أيها المسلمون نعيم القلوب، وبقدر نعيمها في الدنيا بطاعة الله ومحبته تنعم في الآخرة في جنته. قال ابن القيم رحمه الله: الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عاجل وجنة. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولذلك أيها الناس، كان أهل القلوب السليمة يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها، يعنون فرح القلب وانشراحه، فهذا أعظم نعيم الدنيا. ولذلك امتن الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا. أيها المسلمون، القلوب تحيا بالمعرفة والطاعة واجتناب المعصية، كما أنها تمرض أو تموت إذا انحرفت عن الصراط ودخلتها الشهوات والشهبهات. فالقلوب ثلاثة: القلب السليم وهو السالم من الشهوات والشبهات، العامر بالإيمان والتقوى والإخبات. والقلب الثاني هو القلب الميت، وهو الذي أعرض عن الحق وغلفه الكفر وختم الله عليه بالطبع. قال سبحانه: وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه قلوب الكفار والعياذ بالله تعالى. والقلب الثالث القلب السقيم، وهو المريض بالشهوات والشبهات. قال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. وقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، وهذا مرض الشبهة، وهؤلاء على خطر عظيم، إذ قد يحول الله بينهم وبين قلوبهم وتتقلب عليهم أفئدتهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأعظم أسباب هذا التعرض للفتن والشبهات والانغماس في المعاصي والسيئات. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من عرف قلبه عرف ربه، وإن معرفة القلب لمن أعظم مطلوبات الدين ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. وقد جعل الله لسلامة القلوب أسبابا لا بد من تحصيلها والوقوف على معالمها والأخذ بحذافيرها. فمن أهم صلاح القلوب الأخذ بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ومن أسباب صلاحها إعمارها بمحبة الله، وطريق ذلك العمل بما شرع الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: المحبة أعظم واجبات الدين، وطريقها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه مسلم. وقد قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسباب ذلك الإكثار من ذكر الله تعالى، فقد قال ربنا جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ومن ذلك الإيثار على النفس وترك الغل والحسد. قال الله عز وجل عن المصطفين الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن أسباب ذلك تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره وأحكام دينه. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك ترك الذنوب والمعاصي، فإن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، كما أن للسيئات سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. فمحبة الله أيها المسلمون، ومعرفته، ودوام ذكره، والطمأنينة إليه، وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قوة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وامتلأ قلبه بالآفات. فاعتصموا بالله عباد الله، واجتهدوا في أسباب سلامة القلوب وانشراحها، فنعيم الدنيا والآخرة مرهون بها، والوصول إلى الله قائم على سيرها. واجعلوا نصب أعينكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاسعوا في سلامتها واسلكوا سبيل ذلك لعلكم تفوزوا عند ربكم وتنالوا جنته ورحمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حببهم لرعيتهم، وحبب رعيتهم إليهم، وقهم شر أنفسهم وشر كل ذي شر. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر جنودنا الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإحقاق الحق ونصر المظلومين. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك. اللهم سدد رميهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين، منصورين مسددين. اللهم ارحم من مات منهم، وارفع في الشهداء درجاتهم، واخلفهم خيرا في أهليهم، وثبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.